بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الذي جعل من القرآن دواء فقال وننزل من القرآن ما هو شفاء. نبدأ برنامجنا وحلقتنا هذه بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، موضوع الإعجاز العلمي أحد شواهد الحق والآيات الباهرة الدالة على وجود الخالق جل وعلا، ولذلك فإن الله تعالى أقام الحجة على العرب أهل الفصاحة والبلاغة والبيان بإعجاز القرآن لهم، فتحداهم بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فعجزوا، ولكنه تبارك وتعالى لم يحرم الآخرين ممن لا يعرفون العربية من أن تقوم عليهم الحجة البالغة، فقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من هذا المنطلق فقد كان هذا البرنامج وهذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى حلقة من برنامج شواهد الحق، والتي نستضيف فيها فضيلة الأستاذ الدكتور العالم الجليل شريف علي صادق. مرحبا يا دكتور.
مرحبا بك، سلام عليكم.
بداية يعني نستهل حلقتنا هذه يا دكتور بأن توضح للسادة المشاهدين الكرام يعني أسس علم الجيولوجيا من خلال الربط ما بين العلم التخصصي وما بين قول الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. تفضل حضرتك.
بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له إلا الله، وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. علم الجيولوجيا ومما لا شك فيه أنه أصبح اليوم من عامة الناس والخواص على قدر كافي بهذا العلم، فإني لأحب أن أقوم ببعض الإيضاح البسيط في الإشارة إلى الأفرع التخصصية في هذا العلم، لأن الآية محور الموضوع كانت حقيقة يعني بفضل الله من أعظم أوجه الإعجاز، وليس تزكية فيها ولكن بشهادة الكثير من الناس في على مستوى العالم.
نعم.
فالعنوان الذي تم اختياره بفضل الله عز وجل وتوفيق من الله وهدى من بعض السادة الزملاء، الإعجاز في إيجاز أسس علم الجيولوجيا
من خلال هذه الآية.
من خلال هذه الآية.
نعم.
قد يتعجب البعض كيف يتأتى أن لآية في كتاب الله، آية رقم 74 من سورة البقرة، تحمل في جنباتها وطياتها هذا العلم العظيم الذي نقوم بتدريسه لطلبة الجيولوجيا على مدار 4 سنوات متتالية. هذا العلم الذي يمتد عمره إلى أكثر من 150 عاما تم وضع الأسس له. ففي عجالة ممكن أن نقول أنه ينقسم إلى 10 أو 11 فرعا، من أهمها علم نسميه علم تصنيف الصخور أو rock classification، علم physical geology أو الجيولوجيا الطبيعية، علم المعادن mineralogy، علم الصخور الرسوبية sedimentary rocks، علم الطبقات وده بحر من أعظم البحور، علم الاستراتيجرافي، علم الجيولوجيا الهندسية وسوف تتطرق إليه الآية بشيء ثقيل عجيب حقا، يعني علم المياه يتناول المياه الجوفية وهذا محض الآية، وعلم جيولوجيا المياه الهيدروجيولوجي غير الهيدرولوجي، علم كيمياء الصخور الجيوكيمستري، وأخيرا علم ستراكشر جيولوجي أو علم الجيولوجيا التركيبية. لك أن تتخيل كل هذه الأفرع العلمية والتي يمنح بعد دراستها طالب بكالوريوس الجيولوجيا قد تضمنتها الآية في 3 أو 4 لمحات إشارة من الجمل القرآنية في الآية.
أود أن يعني أشير إلى السادة المشاهدين الكرام إلى أن يعني علم الطب والإعجاز العلمي في القرآن الكريم المتعلق بالطب أو بالفلك أو بالفضاء، هذه الآيات التي وردت في هذه المواضع بهرت الناس بشيء من الإعجاب والانبهار الذي لم يسبق له مثيل في أي كتاب من الكتب السماوية. لكن أنا شخصيا كنت يعني لا أقصد أن أستبعد، أنا أستبعد أن تكون في هذه الآية التي هي من سورة البقرة وتتكلم عن بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيها هذا العالم الكبير بهذه الأسس الكبيرة التي سيوضحها حضرتك إن شاء الله. ولكن بعد الاطلاع على هذا الأمر يعني لو أني سجدت لله إلى أن تقوم الساعة ما وفيت ربي حق. فأرجو من حضرتك يعني تمهد لنا بما يتناسب مع القصة القصيرة التي وردت عن بني إسرائيل وقوله ثم قست، العلاقة بين المقارنة بين القلب وبين الحجر، بين القسوة والجمود وهكذا. تفضل حضرتك.
سبحان الله رب العالمين، أن الله عز وجل، وكما قلت والله إني عن نفسي لأحمد الله وأشكره ليل نهار أنه من على العبد الفقير بهذه النقاط من العلم في بحر العلم العظيم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبحان الله، إشارة أود أن أشير إليها، أن أعظم علماء الجيولوجيا على مر التاريخ كانوا اليهود.
سبحان الله،
أعظم العلماء في الجيولوجيا على غير المسلمين، ولكن أكثرهم تبحرا من اليهود من بني إسرائيل حتى في وقتنا الحالي. وتأتي هذه الآية في خطاب لبني إسرائيل.
سبحان الله،
هم أكثر الناس علما باليقين والعلم الذي في هذه الآية. وننظر إلى المقارنة الإلهية ما بين القلب والحجر. ثم قست قلوبكم، الحديث إلى بني إسرائيل أن الله قد أتى إليهم بآية رؤية العين بعد أن مات أحد أفراد بني إسرائيل وقتل. ثم جاء ببضع البقرة وضرب بها فقام حيا.
تمام.
وبعد ذلك كله من الآيات أنكروا تلك الآية.
نعم.
فسبحان الله يصف قلوبهم بقساوة ليس لها مثيل على وجه الأرض، وإن كان هناك وجه شبه فسوف يتمثل في الحجارة التي هي أشد أنواع المخلوقات قساوة وقوة وصلابة. نعم.
من هذا المنطلق العامة من الناس يقولون هذا الرجل أو هذه المرأة قلبه كالحجر،
قلبه كالحجر.
نعم.
ولكن الله يثبت لهم أيضا، لا والله ده الحجارة والتي هي من خلق الله فيها من الرقة والخير بل والبركة ما هو أشد وأفضل من قلوب بني إسرائيل.
سبحان الله،
من الخير والبركة في الحجر.
نعم.
والعبودية.
صحيح.
والله وإن شاء الله بإذن الله يعني يتسع لنا الوقت في الحلقة، العبودية الحجر لله عز وجل.
نعم. وإن من شيء إلا يصبح بحمده،
إلا بحمده،
ويدخل في الشيء الحجر وغيره.
فنجد أن قلوب بني إسرائيل قد فاقت ذلك كله من القسوة والكفران والإنكار.
نعم.
على النقيض من الحجر.
تمام. طيب، هل حضرتك يعني إن شاء الله بإذن الله توضح للسادة المشاهدين مواضع الإعجاز بالترتيب كما ورد في الآية حتى يعني يستوعبه العقل والقلب، ويعني يهذب القلب حين يرى كلام الله تعالى البليغ الدقيق الحكيم الذي أعجز الفصحاء والبلغاء؟
هذا صحيح، والله أحسنت في موضوع إشارة مواضع الإعجاز. إذا نظرنا للآية الكريمة تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هنا نجد لفظ القساوة.
نعم.
أول إشارة علمية في الجيولوجيا عن طريق لفظ القساوة.
نعم.
ثم قست، هذه أول نقطة، أول مرحلة إعجازية. ثم نجد النقطة الثانية وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.
نعم.
هذه الثانية. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء.
نعم.
ثم وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل. يبقى أنا عندي أربع نقاط أو أوجه إعجاز لها أربع وقفات نسأل الله أن يعيننا في ذلك أمر على إيضاح.
بالنسبة لموضوع القسوة، كلمة القسوة هنا، هل يعني خلعت على العلماء، علماء الجيولوجيا، نوع من أن يوجدوا شيء لمقياس هذا الجمود أو هذه القسوة في الحجارة أو هذه الصلابة؟
هذا صحيح. سبحان الله رب العالمين، أن الله اختار هذا اللفظ سبحان الله البالغ الدقة، لفظ القساوة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. تعالوا مع بعض نشوف إحنا بندرس إيه للطلبة النهاردة.
نعم.
اللي بيدخلوا سنة أولى في الكلية في جيولوجيا، بنديهم أنواع من الحجارة، وبعدين بنعلمه زي ما أول الإنسان المصري القديم ما بدأ يفرق بين الحجارة، كان أول طريق يسلكه إنه يميز ما بين الحجارة، يصنفها بناء على إيه؟ على القساوة.
نعم.
يعني أول سلمة، أول خطوة في الجيولوجيا، الجيولوجيا هو علم إيه؟ علم الصخور، علم طبقات الأرض.
نعم.
أو كل اتجاه علمي نبحث فيه دراسة الأرض، ما فوق الأرض وما تحت الأرض يندرج تحت إيه؟ علم الجيولوجيا.
نعم.
فالأرض عبارة عن صخور.
صحيح.
لما أبدأ أتعامل مع الصخور، ده في حجر وده حجر وده، طب عايز أصنف الحجارة دي، بداية التصنيف الإنسان القديم البدائي اللي هو نسوء ما يعمل عصر الحجري، هو بنفسه بطبيعته بفطرته كان بيتعامل بالحجارة بناء على قسوتها.
نعم.
أي شدتها وصلابتها.
صحيح.
فبدأ الإنسان يعرف إن الحجر ده لو مسكه وخرطه ورماه في الأرض واتكسر بسرعة ده حجر ضعيف.
ضعيف. نعم.
ده مسكه ورماه في الأرض ما اتكسرش ده أقوى.
صحيح.
مسكه ورماه وتشرخ يبقى ده وسط ما بين هذا وذاك.
صحيح.
وده اللي احنا بنعرفه الطلبة، ان في تقسيمة
بالنسبة للنقطة دي بعينها. انا كنت قرأت ان انه يعني لماذا اختار العربي مثلا او البدوي الحجر الصلب اللي يجعله رحى، حين جاء ليختار صخرة معينة اختار اكثر من صخرة بحيث يكون مقياس الصلابة يعني ضعيف، فوصل الخلف ثم
اقوى
حتى وصل الى القمة حتى لا يتفتت وحتى لا ينكسر في يوم من الأيام.
تمام.
فهو هذا أمر عقلي فطري، جاب الله الإنسان عليه.
تمام. هذا صحيح، إن الإنسان بيتعامل مع الحجارة بناء على قسوتها حسب.
نعم.
ما هو عايز يوظفها، عايز.
نعم.
يوظف الحجر ده في إيه؟ هيتحمل أثقال جامدة يبقى هيجيب حجر
أشد
شديد.
آه.
ومن هنا تم تقسيم الحجارة إلى حجارة، يعني أشد أنواع الحجارة بنسميها الصخور النارية اللي هي نشأت عن طريق البراكين.
نعم.
في ظروف شديدة الحرارة والضغط،
صح،
درجات حرارة عالية جدا.
نعم.
فدي لما بتخرج على سطح الأرض بتبقى أشد أنواع الحجارة في قوتها وصلابتها.
نعم.
ثم يأتي نوع آخر بنسميه الصخور الرسوبية، وهي التي تكونت عن طريق الترسيب، من اسمها صخور
رسوبية.
تكونت عن طريق الترسيب بمنتهى البساطة، زي أنت مثلا جبت شوية رمل وزلط وتراب وجمعتهم الرعب ورمتهم في حوض مية.
نعم.
ايه اللي هيحصل؟
من الترسب.
هيحصل نوع من الترسيب. الحاجات الاحجام الكبيرة، الحبيبات الكبيرة هتترسب الاول.
نعم.
بعد كده الاصغر، بعد كده الاصغر، فالاصغر يبقى دي تكونت عن طريق
الترسيب.
الترسيب مجموعة الحجار دي بانواعها، او في مثلا حاجة تانية ترسيب كيميائي بنسميه.
نعم.
صخور رسوبية، ان الملوحة لو زادت قوي زي بالظبط لو انت عندك برضو كوب وبتدوب في ملح او سكر وبدأت التركيز يزيد تبدأ الحاجة تترسب. في دي مجموعة تانية اسمها مجموعة الصخور الرسوبية. المجموعة الثالثة تختلف برضو بقوتها عن دي والتي تسبقها، اللي اسمها الصخور المتحولة.
نعم.
هي عبارة عن صخور رسوبية وتعرضت لحرارة شديدة جدا، ممكن بركان طالع، فخد صخور من اللي ترسبت دي في وشه وطا او ابتلعها.
نعم.
فغيرت صفاتها يعني باللغة العامية كده نقول ايه، صخور ساحت او انصهرت.
نعم.
فأصبحت ليها صفات جديدة فبنسميها الصخور المتحولة. بداية بنبدأ نعرف الطالب على الصخور دي من القسوة، في حجر قوي جدا وحجر ضعيف وحجر
وسط. نعم.
فده يبقى لفظ القساوة هنا بنقيس به قوة الصخور، ودي محدش يقدر ينكرها.
نعم.
مش بس كده بقى، الصخور بتتكون من معادن، أي حجر في الدنيا، الصخور الجرانيتية دي بأنواعها، الجرانيت والبازلت والصخور الرسوبية أو المتحولة كل صخرة أو حجر يتكون من مجموعة من المعادن.
نعم، جزيئات أو ذرات من المعادن،
ذرات مختلفة من المعادن. ده صحيح.
نعم.
هذه المعادن من أحد صفات اللي بنقصها ليها وبنعلمها للطلبة القساوة، أو بنسميها الهاردنس، برضو لفظ القساوة.
نعم.
يعني القساوة هنا بتقيس لقوة الصخور، وبتقيس قوة المعادن اللي بتكون الصخر.
نعم.
يبقى اللفظ القرآني
دقيق
دقيق إلى أبعد الحدود.
يعني لا يصلح أن يأتي مكانه لفظ آخر.
أحسن.
ولو جايب أقل بلاغة.
أقل بلاغة.
نعم.
إن إحنا بنقيس قوة المعادن بالمعادن، يعني عندنا معدن الحديد أو معدن الكربون ألماس مثلا، أو أي معدن أو الكبريت أو أي معدن.
الذهب.
بنعمل اختبار بسيط جدا، مثلا بنجيب زي حاجة زي المطوة.
نعم.
أو السكينة، ونبدأ نخدش المعادن. لو أنا استطعت إن أنا أخدش المعدن بالسلاح اللي معايا، يبقى صلابة أو قوة أو قساوة المعدن ده هي أقل من
الحاجة.
نعم. لكن لو المعدن ده هو اللي خدش الصيني أو الحديد اللي معاه،
هو
المعدن ده
غير.
هو الأقوى.
نعم.
وفي مقياس لهذه، بيبقى بيبتدأ من الواحد إلى العشرة.
نعم.
أقل المعادن معدن اسمه التلك، وده مقياسه في القساوة وفي الصلابة بتاعته واحد، وأعلى المعادن هو الألماز أو الدايموند اللي هو عشرة، اللي ده طبعا بيقطع أي حاجة. حتى جماعة اللي بيشتغلوا في الإزاز أو في الجرانيت يقول لك إيه، حتى الألمازة.
نعم.
عبارة عن سلاح يقطع أي حجر أو أي معدن أو أي
صحيح.
سطح.
أستاذنا الجليل، هل يعني هناك مقارنة بين قول الله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار؟ جاء بلفظ يتفجر، الفعل يتفجر، وفي المقطع الآخر يشقق، وهنا جاء بلفظ الأنهار وهنا جاء بلفظ الماء. تناسب. أنا يعني معلوماتي بسيطة وقليلة في هذا العلم، إلا أنه يعني أجد هناك بلاغة رائعة من القرآن. يتفجر يناسب الأنهار، يشقق يناسب الماء. فما يعني المغزى العلمي من هذه المقاطع إن شاء الله؟
والله يعني حضرتك بهذا السؤال يعني نقول قد أخذتنا إلى بحر أو محيط الجيولوجيا.
نعم.
بحر واسع وعظيم، ونسأل الله أن نصل فيه إلى بر الأمان.
آمين يا رب العالمين.
الجملة القرآنية الأولى، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني كما أشرت لفظ أو فعل يتفجر. المفترض أن الحديث عن الحجارة وهي جمع، فكيف يتأتى فعل يتفجر؟ ازاي فعل يتفجر ده يفيد المفرد المذكر؟
صحيح.
بينما ربنا سبحانه وتعالى بنتحدث عن الحجارة.
نعم.
اذا نتحدث عن حجارة ام حجر؟
نعم.
هذا السؤال. طب عايزين دليل ثاني يقودنا الى هذا. فوجدنا يتفجر منه.
نعم. وليس منها.
وليس منها.
نعم.
فحرف الهاء المقترن بالضمير من يؤكد هذه المعلومة، ان الحديث هنا ليس عن مجموع من الحجارة، ولكن عن حجر واحد محدد بعينه.
نعم. ما هو هذا الحجر؟
ما هو هذا الحجر؟
نعم.
جزاكم الله خير. سبحان الله أن عظيم هذا القرآن يفسر بعضه بعضا. تعال نبحث في آيات القرآن الكريم عن مواطن أو مواضع التفجر. قال له أهل قريش، ولن نؤمن لك حتى
تفجر لنا من الأرض
ينبوع. وفي آية أخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك الجنتين آتت أكلها وفجرنا خلالهما نهرا. وفي موضع آخر كما في سورة القمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فجرنا عيون
الأرض.
وفي موضع ثالث، فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين.
الله.
ما من موضع في القرآن يتحدث عن التفجير او العيون الا واقترن الاثنين معا.
نعم.
التفجر والعيون او الانهار.
نعم.
وده نفس الموجود في الآية. وإن من الحجارة لما يتفجر. وأريد التأكيد هنا على إيه؟ خطاب الله عز وجل لسيدنا موسى، فاضرب بعصاك الحجر، ولم يقل الحجارة.
صحيح.
أو الأرض.
نعم نعم.
الحجر.
صح. صحيح.
إذن هنا في إشارة لحجر بعينه.
نعم.
له صفات محددة.
نعم.
الله عز وجل بحكمته البالغة لم يذكر لنا اسم الحجر، لأن الأسماء على مر الظهور والأزمنة تختلف.
تتغير وتختلف.
تتغير.
نعم.
وربما قد أنا أطلق اسما وأنت تسمي غيره، ولكن نتفق في الصفات.
صحيح. ويختلف
بمسميات الإناث والبيئات.
نعم.
لكن الذي لا يمكن أن نختلف فيه
الأوصاف،
الصفات أو الأوصاف.
نعم.
قد تسمي حضرتك ده كوب، ولكن أنت واحد تاني وعاء أو وعاء أو لكن نعم. هو صفة وعرضه وطوله
والهدف
وحجمه
والهدف منه
والهدف منه
واحد.
إذن لا شك إن الجملة القرآنية دي بتتحدث عن حجر بعينه.
نعم.
وإن من الحجارة لما يتفجر منه.
نعم.
إيه صفة الحجر ده؟ أول حاجة التفجر.
نعم.
في خاصية تفجر زي ما ربنا قال لسيدنا موسى فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت.
نعم.
يبقى الخاصية دي موجودة فيه، ليها وضع مكان في الجيولوجيا من ناحية علمية.
نعم.
هذا صحيح. طيب في خاصية تانية ايه فيه؟ تفجرت منه الانهار. يبقى اكيد الحجر ده اكيد في خاصية انه بيخزن او بيختزن داخله كميات كبيرة من المياه.
نعم.
بحيث ان هذه المياه اذا خرجت كونت انهارا.
نعم. لا تخرج بالصورة المعتادة كأنما تخرج كأنها شلالات او اناء قوية.
ده صحيح وموجود.
نعم.
يعني الآية هنا مش بس بتكلمني عن اعجاز علمي، دي بتوصف لي وصف لأحد اهم واكثر الظواهر الطبيعية الجيولوجية تعقيدا على الكرة الارضية.
نعم.
وهي تفجر
الانهار،
الانهار من 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 الارض.
ولا يقدر على هذا الا الخالق، لانه ما فيش مناسبه بين النهر وبين الحجر.
وهم ارادوا ان يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال له ايه؟ فلن ولن نؤمن لك
حتى
تفجر، نوع من التعجيز.
نعم.
حتى تفجر لنا من الارض
ينبوع.
وحتى وقتنا الحالي يعني من احد اهم الدراسات في الخارج، وكما سيطرق الحديث ان شاء الله، ان في رساله دكتوراه منحت في هولندا.
نعم.
على قضية كيفية
تفجر الأنهار من
الحجارة.
نعم.
في رسالة دكتوراه يعني أكثر من 700 صفحة
ما شاء الله
على الإنترنت.
نعم.
دي كانت برضو من أحد أهم المواطن اللي إشارة ليها في الآية.
نعم.
إذن خاصية الأولى خاصية التفجر الحجر. فقام العلماء بتجربة بسيطة جدا، علماء الجيولوجيا جابوا عينة حجرية زي هذا المج مثلا.
تمام.
وبدأوا يضغطوا عليها ضغط قوي وشديد، يعني نقول عشرات او مئات الكيلو الضغط، كيلو بار في في, في على البوصله المربعة.
نعم.
جهاز جهاز ضغط قوي جدا جدا.
نعم.
على احد انواع الحجاره، واللي هو اللي احنا بنسميه الحجر الرملي، ده من احد انواع الحجار الرسوبيه.
نعم.
وهنقول لي طبعا حجر رملي، يعني ماذا كان رد فعل الحجر الرملي لما ولدنا عليه الضغط الشديد ده من الناحيتين؟ في البداية لم يتأثر.
نعم.
فماذا فعلنا؟ جبنا كاميرا تصوير زي الكاميرا اللي بتصورنا، وبدأنا نشغل الكاميرا تصور، وقفلنا المعمل وانصرفنا، وجينا تاني يوم نشوف ايه اللي حصل في الحجر، ماذا كانت النتيجة لهذا الحجر اللي بين المكبسين. لم نجد الحجر في مكانه، ولكن وجدناه عبارة عن رماد وتراب متفجر على أرضية المعمل.
نعم.
اللي حصل شغلنا هذا الفيلم الفيديو وبدأنا نشاهد ما حدث للحجر، فإذا على الفيديو اللي شغال كما لو أن قام أحدهم بإطلاق طلق ناري على الحجر فانفجر.
نعم.
أو خرطوش.
تمام.
يعني الحجر تفجر نتيجة الضغط.
هل هذا ما يسميه علماء الجيولوجيا في مسألة الإجهاد والاستجابة، بأنه كلما زاد الإجهاد اللي هو الضغط على الحجر زادت الاستجابة، ويكون ولا يكون ذلك إلا بتكسر الحجر
أو التفجر؟ أحسن. تمام. ده صحيح، وده يمكن هذه الجزئية في حد ذاتها يعني تعتبر من أكبر أو أحد أفرع شديدة التعقيد في الجيولوجيا ألا وهو الانجينيرينج جيولوجي أو الجيولوجيا الهندسية.
نعم.
وهو الربط ما بين الجيولوجيا والهندسة.
تمام.
اللي هي حساب معاملات الإجهاد على الحجر، إن أنا بجهد الحجر.
نعم.
ومعدل الاستجابة بتاعه زي بالضبط المهندسين بتوع الأسمنت لما بيجوا يعملوا الكباري أو مباني شديدة الارتفاع.
نعم.
لازم يحسب لو أنا حطيت إجهاد على البلوك الأسمنت لغاية إمتى، أو المدة أو القوة اللي الضغط الوزن اللي يتحمله بلوك الأسمنت عشان ما ينشأش.
صحيح.
فهو بيحط معامل أمان معين المفروض أنه بيوقع أقصى تقل على المكعب الأسمنت دوت، لو انكسر قبلي يبقى الأسمنت دوت أو التركيبة ديت مش صحيحة، لازم تتغير. وكل المهندسين في مجال الهندسة الإنشائية عارفين هذا الاختبار.
نعم.
وفي معامل خاصة بهذا الموضوع اللي هو الاستجابة، وبسميه الستريس والسترين.
نعم.
الإجهاد
والاستجابة.
الإجهاد والاستجابة.
نعم.
ده صحيح.
أو الضغط والاستجابة.
ده صحيح.
نعم.
فطبعا دي جزئية يعني مش عايز اتبحر فيها لأنها يعني فيها شيء من التعقيد شوية.
نعم.
على
لا هذا يعني أنت تصوغ.
فاحنا بنحاول نبسطها شوية.
نعم.
فالشاهد هنا إن معدل الضغط كان قوي جدا أو الاستريس كان عالي جدا أدى لانفجار الحجر.
نعم.
السؤال بقى هنا، هنجيب حجر تاني، حجر جيل الناس كلها عارفاه، بلوكات الحجر الجيل البيضة الأبيض ده.
تمام.
أو حاجة حجر الطفلة بتاع تربة زراعية.
نعم.
أو حاجة الجرانيت نفسه، الجرانيت اللي بيعملوا بيه المداخل البنوك والفنادق الرخام، ووقع عليهم نفس الضغط ده، هل
الكل سواسية؟ لا
الكل أولا الكل مش سواسية.
نعم.
لكن هل في واحد منهم هيتفجر نتيجة الضغط دوت، واحد منهم هيفرقع؟
لا
ولا واحد هيتفجر.
نعم.
الوحيد، الحجر الوحيد اللي فيه خاصية التفجر انه ينفجر لما يقع على ضغط، الحجر الرملي اللي بنسميه الساندستون.
نعم.
ده طبعا لان تركيبته الجزيئية فيها هذه الصفة.
صحيح.
يعني هو ليه تركيب جزيئي معين انه لما يقع عليه ضغط لا يتحمله، لازم يفرقع يتفجر.
نعم.
وده اللي ورد
في الآية بدقة.
في الآية. طب ايه اللي يثبت لي ان الآية هنا تتكلم عن الحجر الرملي ما بتتكلمش عن حجر ثاني؟ ده صحيح ولا انا
غلطان؟ نعم.
يسأل سائل، طب ليه الحجر الرملي ما في احجار تانية ممكن، يعني اولا ما فيش حجر تاني في قضية التفجر. ده باتفاق العلماء.
نعم.
مفيش حجر هيقبل هذه الخاصية التفجر إلا الحجر الرملي.
نعم.
والتجارب موجودة ولا جزء موجودة، ودي لا خلاف عليها.
صحيح.
دي لا خلاف عليها.
نعم.
تركيبته الجزيئية تمنعه، هي اللي تؤهله لهذا، لكن أي تؤهله للانفجار، لكن أي حجر تاني صلابته وقوته تمنعه من إنه
ينفجر كهذا الحجر.
ينفجر كهذا الحجر.
نعم.
يمكن في عندنا صورة رقم نحب إن المشاهدين يطلعوا عليها، الصورة رقم 15 لو السادة الزملاء يعرضوها، الصورة رقم 15 بتوضح لي تحت الميكروسكوب ثلاث دوائر. الدائرة الأولى التركيب شكل الحبيبات بتاعت الحجر الرملي.
نعم. اللي هي الحبيبات الدقيقة ولا
الكبيرة؟ لا اللي هي حرف الـ A. الدائرة. نعم. الأولانية اللي على الشمال.
نعم.
الدائرة الأولى اللي على الشمال
اللي هي المسام فيها اكبر، يعني
المسام. اتمنى تكون الصورة ظهرت على الشاشة، واضح ان هنا المسام المسافات البينية.
نعم.
المسافات البينية.
نعم.
واسعة جدا ومليئة بالهواء، والحبيبات يكاد تكون متلامسة.
صحيح.
وان كانت متماسكة لكن متلامسة على الاطراف.
نعم.
فمجرد ما يتم الضغط عليها تتفرقع تفرتك.
نعم.
تنشطر. اما الحجر الثاني، الصورة الثانية والثالثة اللي هي بي اللي في النص واللي بقصة اليمين، ده صورة الحجر الجيري، هنلاقي المسام بتاعته ضيقة جدا شديدة، وبالتالي. نعم. التماسك اعلى.
ايوة.
ثم في الحجر الطفلة اللي هو بقى اضعفهم ما فيهوش مسام خالص، لكن لما بيتعرض للضغط بينكمش او يقل حجمه، لانه عامل يعني بينفش وبينضغط.
نعم.
لكن ما
يعني كانه كالاسفنج، قريب من الاسفنج.
بالظبط. زي. نعم. زي المرتبه. لما تضغط عليه ينزل يعني ينخفض ثم يعلو مره اخرى.
نعم.
بينما الحجر الوسطاني او الحجر الجيري صلابته اعلى.
نعم.
وفي الحجر الرملي بيكون المسافات البينيه واضحه.
نعم.
فهنا اذا الحجر الرملي هو اللي فيه هذه الخاصيه بتاعه الفجر. طيب عايزين نشير لايه الدليل الثاني او الادله الثانيه اللي تثبت ان ده الحجر الرملي مش حجر ثاني؟ لفظ الانهار.
الله،
لفظ
يتفجر منه الانهار.
يتفجر منه الانهار،
نعم.
ليه وردت هنا؟ لان الحجر الرملي وكل بتكلم فيه دي حقائق يعني فرغوا العلماء من البحث والتنقيب فيها.
الحمد لله، لان بعض الناس يعني من يتهموننا يقولون بانكم اهل دروشه، لكن
لا، هذه الامور فرغ العلماء من البحث فيها،
نعم.
الا ان بعض يستثنى بعض الصخور الجرانيتيه، وهذه لها قصه انها قد تخزن بعض المياه ولكن تفتقر هذه الصفات، قصه يعني يطول، ولكن المشاهد صعب انه يخش ان نقحمه في مثل هذه الامور شديد التعقيد.
نعم.
الحجر الرملي في جميع انحاء العالم يمثل اكثر من 90% و99% من الخزانات الجوفيه على وجه الارض.
ما شاء الله.
يعني في استراليا على سبيل المثال، ان الجانب الشرقي نصف القاره الشرقي، قاره استراليا كلنا عارفينها، الجانب الشرقي منها كقاره يحيا على خزان جوفي ضخم بيضخ المياه.
نعم.
الخزان الجوفي ده، الحجر ده عباره عن ايه؟ طبقات الارض ده حجر ايه؟ حجر رملي 100%. لا هو حجر جيري، لا هو حجر ناري، لا هو صخور متحوره، لا هو حجر صفلي، حجر رملي.
نعم.
بيطلع كميات مهوله من المياه. يبقى الاشاره في الايه ان هذا الحجر فيه هذه الصفات، يخزن لك كميات مياه لا حصر لها، مئات الملايين الامتار المكعبه من المياه، وبالتالي هي انهار. نمره 2 وهذا العظيم في الايه ان المياه تخرج عذبه، وده مدلول كلمه الانهار.
نعم صحيح.
الله نهر أي أنه ماء عذب.
صحيح.
فأي حجر على وجه الأرض هو الذي تجتمع فيه هذه الصفات دون منافسة. التفجر يختزن بداخله كميات كبيرة جدا من المياه، وإذا خرجت منه خرجت عذبة.
سبحان الله.
الحجر الرملي لأن هو بيعمل زي النهارده الفلتر اللي بيتباعوا ومركبينه في بيوتنا.
نعم.
كلنا.
نعم.
على الحنفيات.
نعم.
ان الميه وهي طالعه دايما الفلتر الميه بتخش وتبدا تطلع من تحت، وهي طالعه من اسفل الحصوات بتاعه الحبات الحجر الرملي بتعمل عمليه
تصفيه
وتصفيه. عشان كده شركات المياه بتتبارى دايما في مصر وفي اي حته ان عمق البير اللي هي بتعبي منه الزجاجات المياه المعدنيه
يكون اعمق
عميق. يقول لك هذه المياه من مصدر بئر جوفي عميق على بعد 1000 متر، يعني كيلو.
نعم.
كيلو تحت الارض المياه، تخيل ان المياه بتطلع لك كيلو
1000 متر
عشان تنزل لك في الازازه.
نعم.
طبعا اتصف وبتمر على الايه؟ على الحجر الرملي.
نعم. ده فلتر رباني،
فلتر الهي.
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى كل الكلام ده موجه لبني اسرائيل، الاحياء منهم والذين ماتوا من قبل، لان هم بنو اسرائيل هم اكثر الناس علاقه بهذا الموضوع، لان هم اشتكوا للنبي لنبيهم سيدنا موسى من العطش.
نعم.
فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اضرب لهم الحجر يطلع لهم ماء، فهم على علاقه بالاحجار والعلاقه بالماء.
نعم. هو طبعا الكلام موجه لامه محمد وان كان خبرا عن بني اسرائيل.
ده صحيح،
بس الساده المشاهدين
يعني الكلام موجه للجميع،
لا بد ان يكون، لان القران منزل لنا كامه الاسلاميه.
ده صحيح،
نستفيد
منه. لا في لا جدال عليه.
نعم.
اذا الايه الجمل كل هذا طبعا كل جزئيه تطرقت اليها هي يعني بحر علم من العلوم اللي انا ذكرتها في اول الحلقه العشر.
نعم.
افرع علميه.
طيب فضيله الدكتور، احنا قلنا هنا وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار.
ده صحيح.
طب وجاء الوصف الاخر وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. سبحان الله، يشقق فيخرج منه الماء، هناك انهار متدفقه وهناك وهنا ماء، وكانه يعني اما ان يكون ماء يجري جريان عادي، واما ان يكون ينبع نبوعا عاديا ليس بتدفق الانهار السابق، فكانه نزل من الاعلى الى الادنى. فهل الترتيب هذا مقصود؟ وهل هناك مقارنه ما بين الاثنين؟
ما شاء الله، يعني اسئلتك ما شاء الله يعني غايه في الدقه وتصيب الهدف من الجملة.
عزك الله وبارك فيك.
ولكن يعني لا أحب أن أغفل نقطة تذكرتها قبل أن أنتقل لهذه الإجابة على السؤال، وهذا من روعة الإعجاز في الجملة الأولى.
نعم.
أطلب من السهل المشاهدين يقرأوا يقرأوا الآية أو الجملة القرآنية بطريقتين مختلفتين. الأولى نقرأها بالطريقة دي: وإن من الحجارة لما يتفجر، ونقف.
نعم.
ده جملة فيها خبر أنه من بعض أنواع الحجارة هناك حجر يتفجر، وإن من الحجارة
نعم.
لما يتفجر جملة بتعرفنا أن في من بعض
أنواع الحجارة من طبيعية
من طبيعية أي من بعض أنواعها في حاجة يتفجر. نعم. منه الأنهار. صح؟ إذا فعل التفجر هنا يعود على مين؟
على الحجارة،
على أو حجر بعينه على حجر المقصود به. نعم. التفجر
اللي هو صاحب هذه الأوصاف لها أنت كرمتها
بالضبط. إذا فعل التفجر يعود على الحجر.
نعم.
طب تعالوا نقرأ الآية بطريقة مختلفة، مش هنقف بقى عند يتفجر.
نعم.
هنقول إيه؟ وإن من الحجارة، نقف، لما يتفجر منه الأنهار. هنا فعل التفجر المرة دي هيعود على مين؟ على الأنهار.
صحيح.
يعني فعل التفجر اللي جه في النص الجملة مرة
يعود على الحجر،
يعود على الحجر فيوضح لي صفة من صفات الحجر.
نعم.
ومرة هو نفس الفعل يعود على الأنهار.
نعم. لأن اللي بتتفجر هي الأنهار،
لأن هنا المتفجر هي الأنهار.
نعم.
طب ما علاقة التفجر هنا بالأنهار؟
نعم.
هنسافر بقى ونروح بسرعة، احنا قاعدين كده في مكاننا، ونشوف في سنة 1998 في هولندا، ونبحث في المكتبة المركزية بتاعت الجامعة، هنطلع رسالة دكتوراه لباحثة منحت رسالة الدكتوراه، درجة الدكتوراه بتاعتها سنة 1998، يعني من حوالي 13-14 سنة.
نعم.
يعني لسه من عهد قريب.
نعم.
بتدرس ان المية لما تخش جوه الحجر الحجر الرملي، وتبقى تحت ضغط الحجر الرملي ده، تحت ضغط زي بطن الارض، تحت ضغط رهيب جدا، ايه اللي بيحصل؟ فعملت مجموعة تجارب، هنطلع على هذه الصورة رقم يعني هنا في بعض الصور نحب نوريها للسادة المشاهد، ابتداء من الصورة رقم 25. السادة الزملاء في الإدارة في الاستوديو، بس الصورة 25 ثم 26 عملية التفجر. قامت أثناء عرض الصور دي، هنوضح هذه الملخص لرسالة الدكتوراه.
نعم.
قامت هذه الباحثة باختبار فعل المية داخل الحجر الجيري وهو وقع عليه ضغط، فلقت ان باختبارات شديدة التعقيد ان المية تدريجيا كل مرحلة عمالة تشق في الحجر الرملي، كما لو ان عندك انبوبة ازاز، وبدأنا نشوف المية وهي والحجر جوه الانبوبة الزجاج ديت.
نعم.
والمية متشبعة والحجر متشبع، كل ده غاطس في المية، بدأ يكون شق صغير وعمال يكبر 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 لغاية ما المية ما تفتح نفسها طريق وتبدأ.
الصورة معروضة على الشاشة.
دي صورة طبيعية لعملية تفجر المياه، دي صورة حقيقية.
نعم.
فعلا في اوروبا، يعني هنا ادي العين، وفي مجموعة صور متتالية تدريجيا ان ازاي ادي المية هنا مراحل التفجر تدريجيا، المية بتعلى كل صورة، الصورة اللي بعدها المية بترتفع اكتر واكتر، شوف هنا الارتفاع اكتر من حوالي 30 متر.
نعم. ما شاء الله ما شاء
شوف
الله.
شوف هنا الانسان، ادي شوف الراجل اللي واقف على جنب العين.
نعم.
وارتفاع عمود المية
ما شاء الله
ادي اكتر من حوالي 7-8 ادوار ارتفاع في غاية، ادي صورة بليغة الوصف القرآني، وان من الحجارة لما يتفجر، ادي مفيش ابلغ من كده.
نعم.
في تفجر الانهار من الطبيعة.
نعم.
كما ذكرنا ان ربنا سبحانه بيصف حاجة هم في ذلك الوقت في قريش والناس فعلا لم يراها بهذه الكيفية. هم كانوا دايما
يحفروا عبارة. الى عهد قريب لم تكن تعرف شيء عن هذا الامر.
ما
يعني هذه الصورة
هذه الصورة هذه نعم. كيفية.
نعم.
ده كل اللي اهل قريش واهل المدينة كانوا بيحفروا عشان يطلعوا ما يحفروا عبارة.
نعم.
لكن لقوا الدنيا النهار تتفجر كده او العيون تتفجر. دي ظاهرة معجزة.
نعم.
فنرجع لي الباحثة في هولندا. بعد عملت البحث على عينات عديدة. زي ما اتفقنا بتجيب العينة وتغطسها في انبوبة الماء وتبدأ تعرض ضغط جامد جدا للحجر والمية في آن واحد. فتلاقي المية بتشق الحجر الى اعلى تدريجية.
نعم.
شالت الحجر ده وجابت حجر تاني.
نفس الشيء.
نفس سلوك المياه. تشق الحجر وكله في نفس المكان.
نعم.
ولغاية ما تعمل نفسها طريق وتشق الحجر. كررت هذه التجربة العديد والعديد والعديد من المرات
بنفس مستوى الضغط
بنفس مستوى الضغط وتجيب عينات مختلفة نفس السلوك للمية. وهو عنوان رسالتها سلوك المياه مع الحجارة المسمية. عنوان رسالة الدكتورة بتاعتها سلوك المياه مع الحجارة اللي فيها مسام.
أحب استطرد وأخرج برا
الموضوع.
ما الذي دفعها أو يعني ما الذي دفعها الى ان تفكر في عنوان هذه الرسالة او في اجراء مثل هذه التجربة؟
سؤال ممتاز. السؤال اللي كان دائما بيطرح نفسه هي المياه اللي بتخرج زي ما احنا شفنا دلوقتي في الصورة بتتفجر طلع من بطن الارض الظاهرة حتى حير علامة حتى وقتنا الحالي.
نعم.
هل ان المياه لما خرجت ولقت لنفسها طريق هل الحجر كان مسبقا في شق فهي المياه لما لقت الشق ده خرجت مع الضغط؟
نعم.
ولا اتولد ضغط فالحجر انشق وراحت المية خارجة منه؟
تمام.
يعني هو حاجة من اتنين. هل الحجر هو مشقوق المية دخلت فيه وتخزنت ولما تعرضت لضغط كان فيه شق فخرجت منه؟ ولا المية دخلت في الحجر
وضغطت على الحجر
وبعد كده حصل ضغوط والمية جواه فالحجر ما استحملش فانشق؟
نعم.
لا دي ولا دي. ده اكتشفوا ان اللي بيقوم بعملية فتح طريق داخل الحجر عشان المية تطلع وتنفجر اللي بيقوم بهذا العمل الماء نفسه.
نعم.
ان الضغط بيتنقل على جميع انواع الحجر من الحجر يتنقل للمية فالمية تبدأ هي تشق نفسها طريق.
يبقى هنا يتفجر منه الانهار. يبقى الانهار هي اللي بتتفجر.
بارك الله فيك. هي قالت ايه في رسالة الدكتورة بتاعتها؟ النص ترجمة نصية في ملخص الرسالة هي مقسمة الرسالة لمجموعة فصول فصل الأول فصل الثاني. في الفصل السابع تحديدا بقى اللي كان معني بهذه الدراسة عشان نتكلم من رسالة كبيرة جدا طبعا وحجمها ضخم نتكلم على الفصل السابع اللي هي درست فيه حجر الرمل بالتحديد بقى اللي أنا قرأته بالتفصيل. فالترجمة قالت إيه؟ هي توصلت بقى في ملخص النتائج أن الحجر أن الماء يشق له طريقا في الحجر. هي قالت ايه نصا
الماء
يشق له طريقا في الحجر. طيب لو تحت ايدينا معجم اللغه العربيه قد انا مش عارف عن نسيته تعال نفتح معجم اللغه العربيه بيقول ايه؟ فجر الماء ويفجر فجورا.
نعم.
وفجر الماء في اللغه اي شق له طريقا في الحجر.
ما شاء الله.
في اللغه العربيه اذا ورد لفظ التفجر او فجر الماء اي شق له طريقا في الحجر. ده مكتوب في المعجم وده مكتوب في رسالة الدكتوراه.
يعني رسالة كلها وهي رسالة علمية بعد هذا الاستقصاء كله
وصلت أثبتت الجملة القرآنية أن التفجر هنا يعود على الأنهار.
نعم.
أي أن الماء هو الذي يشق لنفسه طريق في الحجر
وأكدت صحة وصواب المعنى اللغوي
لهذا ونحن في غني في غنى عن ذلك.
نعم. نعم. ولكن أيضا يعني بضدها تتميز الأشياء ويعني حين يشهد أهل الغرب أو يشهد علماء الغرب لبعض
نحمد الله أنهم هم الذين يقومون بذلك.
نعم.
حتى لا يقوم أحد منهم بالتشكيك في نتائجنا العلمية. ما هو ممكن يجي حد يشكك في النتيجة العلمية بتاعتك يقول لك لا النتيجة العلمية دي أنت قد تلعبت فيها وغير مصدقة وإحنا مش يعني لم نبحث خلفك أو خلف نتائجك العلمية.
هذا ما يعزف عليه العلمانيون في بلادنا وفي بلاد المسلمين
إن هو يقولك أي حاجة أنت
تخترعه
ده اختراعات أو ده تزييف أو
نعم.
إحنا لم نقم بهذه التجارب ولم نمنح الدكتوراه على هذا العمل.
نعم.
هذا الكلام وبالمناسبة هذا الكلام مسجل على الإنترنت ورسالة الدكتوراه كلها موجودة على الإنترنت. أي شخص أو باحث من حقه إن هو يرجع إليها ويجيب الفصل السابع ويتأكد من هذا الكلام ويتأكد منه يعني. نعم. ما هوش موضوع للشك أو البحث يعني. فشوف كل هذه القضايا العلمية الدقيقة الجيولوجية
في قوله يتفجر منه الأنهار.
يتفجر منه الأنهار.
نعود إلى السؤال.
نعود إلى السؤال الثاني.
المقارنة بين يتفجر ويشقق وبين الأنهار وبين الماء. وهل الترتيب مقصود في الآية؟
ربنا نسأل الله أن ربنا يوفقني ويبارك لنا في الوقت.
اللهم آمين يا رب.
ننتقل للجملة الثانية وهي على النقيض في المعاني والكلمات من الجملة الأولى. هنا يتفجر بينما هنا يشقق. وأنا عندي هنا ماء أنهار في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية الماء.
يعني نود أن نكون يعني لدينا دقة كدقة القرآن أو يعني نقتدي بالقرآن. هو ما فيش تناقض ما بين يتفجر ويشقق، إنما قد يكون
في اختلاف.
لا قد يكون هو يعني ترتيب تنازلي، ده حاجة أقوى من حاجة.
هو
الله أعلم يعني.
لا انفع التعبير. نعم. لأن برضو هنا أنا حبدأ حناقش قضية علمية لسلوك المياه مع نوع آخر من الحجر.
صحيح.
سلوك المياه مع الحجر الرملي تختلف مع الحجر الذي يتليه، اللي هو يعني في عجالة كده هنقوله للناس، هو برضو زي الفزورة أو اللغز يجب أن نحله.
نعم.
وقد طبعا تم إيضاحه، ألا وهو الحجر الجيري.
نعم.
الحجر الجيري. الإشارة هنا في الآية للجملة الثانية عن الحجر الجيري. إن هناك من الحجارة، ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن من الحجارة لما يشقق. يعني ربنا، وفينا سؤال، لماذا لم يذكر الله عز وجل وإن من الحجارة لما يتشقق؟ وفي فرق بين يشقق ويتشقق.
صحيح.
حرف التاء ده بيثقل الفعل ويزيد قوة.
نعم.
وصلابة وسرعة. إذا تكسر والعياذ بالله لوح الزجاج ده، نقول هذا الزجاج يتشقق.
نعم.
في قوة وسرعة.
صحيح.
لكن لو بلطف
يشقق،
نذكر يشقق. إذن الحجر يشقق وهو حجر يعني يتفتح أو تتكون فيه مجموعة من الشقوق بلطف.
نعم.
وهدوء وعلى مدى زمن طويل.
نعم صحيح.
يبقى دي أول صفة في هذا الحجر، في الحجر.
نعم.
وإيه، خلي بالك دي ظاهرة جيولوجية برضو.
صحيح.
إزاي بتوص بهذا الوصف؟ فيخرج الفاء في اللغة، دي قاعدة معروفة تفيد السرعة،
تعقيد،
وتفيد التعقيد.
نعم.
وفعل يخرج، ليه فعل يخرج؟
هناك يتفجر.
وهناك يتفجر. طالما ورد فعل يخرج يبقى أكيد يسبقه فعل إيه؟ طالما في خروج،
في دخول.
يعني نعم. هذا يشير أن الماء قد دخل.
نعم. والآن يخرج.
والآن يخرج.
نعم.
فهنا يبقى الفعل دوت اداني حقيقة علمية، لأن الماء يدخل في الحجر الجيري، طبعا احنا حلينا اللغز هنا، فيمكث فيه لسنين طويلة زي ما احنا بينا في الصورة في الأول. ان الحجر الجيري له مسام، فالمية بتخش وتقعد في المسام دي،
تحتفظ به،
يفضل بس بكميات أقل من الحجر الرملي.
نعم.
وعلى مر الأعوام يبدأ المية، الماء الذي دخل إلى الحجر يقوم بإذابته ويشققه تشقق
رويدا
خفيف رويدا. نعم. وهنا جاء لفظ يشقق.
نعم. نعم.
بفعل الماء، لأن الماء هو الذي مسؤول عن عملية التشقق البطيء الضعيف ده.
نعم.
فيخرج، فبمجرد أن يتكون شق يبدأ
في الماء
في الخروج فورا.
لكن مش بنفس الصورة المتدفقة وبسرعة من حجر الرمل.
وهنا ينساب الماء انسيابا أو خروج من أعلى إلى أسفل.
نعم. نعم.
وإذا خرج الماء فإنه يكون قد اختلط بالأملاح التي في الحجر الجير.
نعم. نعم.
فلا يمكن أن يخرج عذب كما في الأنهار.
نعم. ما شاء الله.
الأنهار تخرج، أنهار لفظ يفيد عذوبة الماء.
صحيح.
أما ماء فقد يحتمل أي نوع من درجات العذوبة.
صحيح.
أو الملوحة.
صحيح.
ولا يمكن أن يخرج الماء من الحجر الجيري عذبا، لا يمكن.
صحيح.
لأنه قام بذابته، فاختلطت فيه كثير من الأملاح، أملاح الكربونات، أملاح الكبريت، أي كان نوع من الأملاح.
نعم. نظرا لضيق الوقت فيعني نود أن حضرتك تعرج لنا عن قضية الحجر الثالث، وإن منها لما يهبطه من خشية الله.
هنا بقى سبحان الله يختلف خالص هذه الإشارة للجملة الثالثة وإن منها لما يهبط، ليس حجر بعينه، ليس لا توجد في 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 الجملة القرآنية إشارة لحجر بعينه
كالإشارات
السابقة. نعم. وإن منها على العموم، وإن منها لما يهبط. الإعجاز هنا فين؟ أي يعني أين يوجد يكمن الإعجاز؟
نعم.
في لفظ يهبط. لأن الله عز وجل كان من الممكن أن يذكر وإن منها لما يسقط.
نعم.
أو يخر.
نعم.
لكن لا، لفظ الهبوط. الهبوط في اللغة دائما يطلق على مع على سبيل المثال هبوط الطائرة.
نعم.
أن الطائرة إذا هبطت من أعلى إلى أسفل تكون محكومة.
نعم.
بثلاثة أمور، على العكس من السقوط. السقوط دائما يكون حر.
نعم.
يعني الكوب ده عزب الله لو تركناه
في أي مكان،
في أي مكان
يتكسر ويتبعثر.
لكن الطائرة عندما تهبط نقول أن الطائرة تهبط فهي محكومة بثلاثة أمور. أولا اتجاه محدد للهبوط.
نعم.
ممكن تهبط هنا أو هنا أو هنا. نمرة اثنين معدل سرعة. نمرة ثلاثة زاوية ميل. في طيارة زي الهليكوبتر تنزل رأسي.
أوه.
وفي تنزل بميل شديد وفي اللي تنزل بميل خفيف.
خفيف. نعم.
طب هي الحجارة لما بتتحرك محكومة بالثلاث معاملات دول أو ثلاث ظواهر دي؟ أقول لك ده صحيح.
نعم.
بنقيس إحنا للحجارة اتجاه وبنقيس لها زاوية وبنقيس لها معدل.
نعم.
وده علم كبير جدا اسمه علم الجيولوجيا التركيبية أو الستركشر جيولوجي.
نعم.
تم الإشارة إليه في لفظ واحد
يهبط من خشية الله.
الله، يعني كل الأمور دي في مجموعة كلمات إشارات لأفرع علمية رهيبة. آخر ما أحب الإشارة إليه في عجالة عشان أعمل الوقت. نعم. خلاص. نعم. يعني يداهمنا من خشية الله، وهنا الروعة العظيمة في الختام، أن نتيجة الخوف من الله الذي تولد داخل الحجر تتولد فيه قوة شد كما يتولد في الإنسان مننا إذا تعرض لخوف شديد أو رعب شديد، فيبدأ الإنسان في الانكماش.
نعم.
الإنسان البشري بيبدأ يتولد فيه. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا بعد الخشوع يحصل تصدع.
نعم.
فلما تجلى ربه للجبل
جعله
دكة نتيجة الخوف.
نعم.
فاللي بيحصل للحجر إنه بيخشع فيتصدع فيهبط.
أعزائنا المشاهدين، يعني نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور شريف صادق على هذه المعلومات الطيبة القيمة، ونعدكم إن شاء الله بزيارات أخرى بإذن الله رب العالمين. على خير بدأنا وعلى خير ختمنا وعلى خير إن شاء الله نلتقي، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء خلق